لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف، عن حياة رباها الوحي. يعني أنت لما تقابل 10 من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب، فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك. فقال فإني شربت لتحدثني ب100 حديث. قال اقعد فحدثه بره. قلت وما بره؟ ثم تتفاجأ حقيقة رب العلا صلى عليه وسلم. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، الجائد على المجاهد بنصره، وعلى المتواضع من أجله برفعه. يسمع صريف القلم عند خط سطره، ويرى النمل يدب في فيافي قفره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أحمده على القضاء حلوه ومره، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لأمره، وأصلي وأسلم على المبعوث للخلق كله في بره وبحره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما جاد السحاب بقطره. اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين، واحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. في يوم الأثنين من شهر رمضان على الأقرب والأصح، والنبي صلى الله عليه وسلم كعادته مجاور في غار حراء، أتى حدث عظيم هو أول اتصال بين السماء والأرض من قرون متطاولة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تروي لنا قصة بدء الوحي. تقول رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. وقلنا أيها الإخوة أن المقدمات أو الأمور العظيمة يكون لها مقدمات، ولذلك مثلا في قيام الليل يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين خفيفتين، والأشياء العظيمة دائما يأتي لها شيء يستفتح له يكون يسير، ثم بعد ذلك يؤتى بالأعظم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت متى فلق الصبح. وقلنا لما كان في شهر رمضان في يوم الاثنين نزل عليه في غار حراء جبريل عليه السلام، فقال له اقرأ. طبعا الآن أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يعتبر موحش، وفي الليل وفي سكونه وفي عزلته، ثم يأتي أحد ما يعرفه ويأتي هذا الصوت المهيب فيقول له اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا بقارئ، ليس يعبر عن الرفض، يعني أنا ما أعرف أقرأ. وذاك الله سبحانه وتعالى قال عنه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده تصور أبدا حتى أنه سيبعث أو سيرسل إليه أو حتى حدث نفسه بذلك. وذاك الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، يعني عصره عصرا شديدا حتى وجد منه المشقة، يقول حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. وهذا من أول الأمر أتى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أن الوحي ستعاني منه شدة. ولذلك دائما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب واشتد عليه الأمر جدا. وذلك الله سبحانه وتعالى قال له من أول ما نزل من القرآن: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول: ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، يعني ثلاث مرات. ولذلك يقول أهل العلم أن يعني لماذا فعل هذا؟ حتى يجتمع فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وذهنه تماما على الخطاب الأول الذي سيلقى عليه صلوات الله وسلامه عليه، ويستملح أهل العلم في ذلك العناية بالمتربي، وأنه يكرر عليه مرة بعد أخرى، حتى في مسألة الصغير إذا أتى يؤدب لا يؤدب فوق ثلاث ويضرب فوق ثلاث وهكذا. ثم قال هنا الآن أول كلمة تنزل من كتاب الله سبحانه وتعالى، أول وحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبدأ بأول كلمة وهي عبارة عن العلم، وأن علم القلوب وعلم الشرائع أعظم من الأبدان وأعظم من الخلق، وأصلا ما خلق هذا الخلق إلا للعبادة. وذلك الله سبحانه وتعالى قال اقرأ، فبدأ بالقراءة ثم بالخلق. ونظيره في سورة الرحمن قال جل وعلا الرحمن علم، علم القرآن، ثم بعد ذلك قال خلق الإنسان. ومن أعظم ما امتن الله جل وعلا به على العباد أن علمهم العلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى جبريل رجع صلوات الله وسلامه عليه، رجع بهذا الحدث العظيم وبهذه الآيات العظيمة الجليلة، يرجف فؤاده موقف مرعب، لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبته لطاش عقله صلوات الله وسلامه عليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة بنت خويلد، زملوني زملوني. ولأن الإنسان أيها الإخوة في العادة إذا لحقه شدة ربما ترتفع حرارته من شدة الموقف أو تنخفض ويصاب بالبرودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من الخشية وحتى تجتمع إليه نفسه وقلبه من شدة ما أفزعه قال لخديجة زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ولذلك المرأة العاقلة والشخص العاقل الحكيم إذا أتاه شخص مفزوع فما يستعجله بالمقابلة ويزيده رعبا على رعبه، إنما ينتظر حتى يهدأ وحتى يسكن ثم يفتح معه الأمر. وهذا الذي حصل مع خديجة، حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر والله لقد خشيت على نفسي. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أيها الأخوة في الدروس الماضية أو اللقاءات الماضية، الوضوح والصراحة. والإنسان أحيانا قد يأتيه ما يخيفه وما يرعبه ومع ذلك يكتمه ويرى أن هذا ربما ناقص في شخصيته، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا والله لقد خشيت على نفسي. ولذلك الإنسان أيها الإخوة قد يفزع من الشيء العظيم الذي فوق حد الأشياء المألوفة، وذلك ما يضر بالشجاعة. هنا خديجة اسمعوا ماذا قالت، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. عند خديجة مجموعة من المبررات والأسباب التي يعني وقع في قلبها وعلمته من فطرتها أنه لا يخزيه الله جل وعلا أبدا. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، ما المقصود؟ يعني الضعيف واليتيم والمحتاج، ترفع عنه ثقل الحاجة التي تحل به. ولذلك الكل هو الثقل، ومنه قوله تعالى وهو كل على مولاه. وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. صاحب المعروف مغروس في الفطر أن الله جل وعلا لا يخزيه، وإن وقع وتعثر وجد له متكأ. وهذا في والدين أتى وعزز مثل هذا المعنى، عزز هذه المعاني العظيمة. وجعل أن أحب الناس أحب الناس أحب العباد الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس. وكل هذه المعاني أي إكرام لأحد من الناس وعناية فإن الله سبحانه وتعالى يأجره، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك دليل من دلائل الإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومع الحياة المدنية الآن والتنظيرات والأشياء هذه، فيقول لك الناس يا أخي كل واحد عليه من نفسه وانكف على نفسك، وثم يقال والله ترى الناس ما ينفعونك بشيء، وما ينفعك أحد إلا نفسك، وما ينفعك أحد إلا مالك، ويعني يأتي خطاب للإنسان كأنه ما فيه دار آخرة ولا يوم آخر، ولا كان في نصوص، ولا كأننا نقرأ في كتاب الله في فضل الإحسان وغير ذلك. فمثل هذه الأمور وهذه المعاني مصادمة تماما لسير الصالحين والأنبياء وسير الكرام على مر التاريخ، وبما نعتقده من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخطاب خديجة النبي صلى الله عليه وسلم خطاب عظيم، أتى الشرع بما يدل عليه. وأيضا أيها الإخوة، لما طمأنته خديجة رضي الله عنها وارضاها أن الإنسان إذا أتاه ما يؤلمه يتذكر أو يذكر بمواطن قوته. أحيانا قد يقدم الإنسان مثلا، يعني أنا أضرب أمثلة دائما في المقام العلمي ونحو ذلك، قد يخرج له موضوع غير جيد، وقد يتحدث بمحاضرة ولقاء ما يوفق إليه، لكنه قد وفق كثيرا في غيرها، فيتذكر أيام إحسانه لتدفعه وتقوي في أيام التي يعني قد يخذل فيها. وهذا في كل أمر من الأمور ينتبه لمثل هذا. هنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل بن أسد، وهي خديجة بنت خويلد بن أسد، هو ابن عمها. وفي بعض الروايات في الصحيح عمها، والصواب أنه ابن عمها كما في النسب، ولكن من عادة العرب أن الشخص الكبير يقال له عم. هذا ورقة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى، هذا الناموس الذي نزل على موسى. الناموس أيها الإخوة هو صاحب سر الملك، والناموس طبعا من المشترك اللفظي، تأتيك كلمة في اللغة يكون لها عدة معاني على حسب السياق. فمثلا لما تقول إن تقرأ إن إبراهيم كان أمة أي جماعة، والذكر بعد أمة أي بعد زمن، فهكذا. فهذه الناموس يطلق على صاحب سر الملك، ويطلق كذلك على الرجل الفطن الحاذق، ويطلق على وعاء العلم، ويطلق على النمام، فلها يعني عدة معاني. فالناموس صاحب يقولون خبر أو سر الخير، والجاسوس صاحب خبر الشر. هنا أيها الإخوة انتبهوا لهذا الأمر. الآن ورقة نصراني ويكتب من الإنجيل، فلماذا قال هذا الناموس الذي نزل على موسى ولم يقل الذي نزل على عيسى، مع أن الآن نبيه هو عيسى؟ لأن كتاب موسى أيها الإخوة التوراة مشتمل على أكثر الأحكام، أكثر الأحكام موجودة في كتاب التوراة، بخلاف الإنجيل هو متمم له. فلذلك قال هذا الناموس الذي نزل على موسى. يا ليتني فيها جذعا. تمنى أيها الإخوة أن يكون، طبعا الجذع هو الصغير من البهائم، تمنى عند ظهور الإسلام أن يكون شابا صغيرا ليؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وينصره. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا الخطاب من ورقة وساكت يستمع. فلما قال ورقة النبي صلى الله عليه وسلم حين إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ سبحان الله، بعد هذه الخصال الحسنة والحميدة والسيرة والصادق والأمين وكل هذا الماضي الحسن العظيم ومكانتي في قومي، ولا وأتيت بشيء عظيم جدا وهو الرسالة والنبوة، ثم بعد ذلك يكون المصير للإخراج. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى مع أهل الإصلاح. يقدر سبحان الله العظيم أنه يتسلط عليهم الأشرار مهما كان فيهم من محاسن ومهما كان فيهم من صفات عليا، بالسخرية وبالتندر وبالمعادات وبالتعذيب وكل هذه القصص. ولذلك قال الله جل وعلا في شعيب وقومي: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. ليش؟ بسبب سوء السلوك؟ لا، أو لتعودن في ملتنا. طغيان وفرعنة، وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فقط. وحتى أحيانا المسألة تقترب الجانب الأخلاقي، حتى الجانب الأخلاقي الذي ما يعجبنا والذي تنتكس فيه الفطار نريدكم معنا فيه. وذاك قالوا للوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما السبب؟ إنهم أناس يتطهرون. وفرعون ماذا يقول لموسى؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. الله أكبر. وما دينك أنت؟ ديني أنا ربكم الأعلى. وموسى الذي يأتي ليدعو الناس لعبادة الله: أني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولذلك مقاييس المفسدين على التاريخ مقاييس مضللة وباطلة، لها هالات ولكنها في الحقيقة دعاوى فاسدة مخالفة للفطرة، مخالفة لكثير من الأحيان للمنطق والعقل وغير ذلك. فقال له ورقة: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وهذه دلالة على إيمان من ورقة. بعد ذلك بزمن يسير توفي ورقة وفتر الوحي. ورقة بن نوفل اختلف هل هو صحابي أو ليس بصحابي، هل آمن أو لم يؤمن. من أهل العلم من رأى عدم إيمان ورقة، منهم يعني ابن حزم رحمه الله، ابن عساكر، ابن حجر يعني يقول في إثبات الصحبة له نظر، ومنهم من نص على أنه من الصحابة كالطبري والبغوي وابن السكن وغيرهم، بل أن البقاعي ألف رسالة بعنوان بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة. من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه أول من أسلم من الرجال. والقول الآخر أنه مات على الإيمان ولكنه لم يدرك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يعتبر مؤمنا ولا يعتبر من الصحابة، والعلم عند الله. ولذلك ورد حديث أيضا تكلم فيه ولكن جود إسناده الحافظ ابن كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة وجنتين. ولو كان هذا الحديث ثابت لقلنا أن في صحبته نظر، لو كان معلوم عند الصحابة أنه صحابي ما سبوه، فالحديث فيه نظر. والأقرب والعلم عند الله أنه مات مؤمنا. لماذا؟ لأنه لم لا قال لو يعني يا ليتني كنت فيها جذعا. فلما توفي ورقة فترة الوحي قيل أنه فتر 3 أيام، وقيل 40 يوم وقيل أكثر من ذلك، والصحيح أنه كان أياما. لبعض الناس بعض يعني ما يذكر في كتب السير أنه مكث 3 سنوات، وهذا بعيد جدا، إنما هو أيام معدودة. لماذا؟ حتى يهدأ فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أيضا يتشوق ويتشوف بعد ذلك للوحي، ويعلم أن هذا الذي أتاه ليس مس من الشيطان أو نحو ذلك، لا، هذا نبوة وخبر حق صدق. ولذلك من الأسباب التي ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت فؤاده تصديق ورقة له. وسبحان الله العظيم، العلماء اليهود علماء النصارى مجرد ما يسمعوا بمثل هذه الإشارات وهذه الواقعة علموا، فهم يعني ما جحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسدا. ولذلك الله جل وعلا يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا. والإنسان ما يحسد الإنسان إلا على شيء عظيم ونعمة، فهم يعلمون أنهم على الحق ولكن حسد وتكذيب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كيف كان الوحي؟ طبعا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، أتاه الوحي بعد ذلك، وسنأتي بعد قليل. الوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يأتيني يقول مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. كيف أيها الإخوة يشبه هذا الشيء العظيم الذي هو الوحي بصلصلة الجرس؟ والجرس مذموم وليس محمود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا ترافق رفقة فيها جرس ولا كلب. الجرس أيها الإخوة شبه الوحي به من باب القوة والشدة، وليس التشبيه من جميع الأوجه، ففقط شبه من وجه، وهو وجه القوة والشدة، فيقول: يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أو يأتيه من الوحي شدة، شدة عظيمة. تقول يعني عائشة رضي الله عنها وارضاها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، وأحيانا يتحدر منه مثل الجمان قطرات العرق أشبه بحبات اللؤلؤ في اليوم الشاتي. وأيضا يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وهذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، بعد قليل سنأتي المرة الأولى وبعد ذلك مرة ثانية. ما يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه وهو فوق السماوات في ليلة المعراج. هذه أيها الإخوة جملة من الأمور التي كان يأتي فيها الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح كذلك أن يعلى بن أمية يقول: تمنيت أنني أشاهد كيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. يقول: في يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم بجعرانه مستظل بظل ثوب، يقول عنده مجموعة من الصحابة، دخل رجل مضمخ بالطيب وعليه جبة، ووضع شيء من الطيب على ثوبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رجل أحرم في جبة وهو متطيب، ماذا عليه؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم تغشاه الوحي. يقول الرجل هذا، يقول اللي هو يعلى بن أمية: فدعاني عمر فأتيت وأدخلت رأسي أنظر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يغط غطيط النائم شيء من الشخير، ووجهه محمر، ثم زال عنه الوحي. ثم قال: من الرجل السائل؟ يعني أعيدوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي أصاب ثوبك فاغسله 3 وانزع الجبة وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك. وزيد رضي الله عنه وأرضاه كذلك يحكي موقف حضره مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي. يقول: كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي يقول فثقلت حتى خشيت على فخذي أن ترتض من شدة ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وعبادة رضي الله عنه وأرضاه كذلك يقول كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كرب ونزل عليه الوحي كرب وأربد وجهه، ومعنى ذلك أي شدة الحمرة وشيء من السواد، هذا كله من ثقل الوحي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة يتشوف ويتطلع ويتمنى ويشتاق لعودة الوحي، فكان كثيرا ما يذهب إلى غار حراء. وفي يوم من الأيام وهو راجع من غار حراء سمع صوت في السماء وهو يمشي، فرفع رأسه إلى السماء فرأى منظر لم يره قبل في حياته، منظر عظيم وجليل ومفزع. رأى جبريل على هيئته التي خلق الله جل وعلا في عظمته، له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، جالس على كرسي بين السماء والأرض، شيء لا يكاد العقل يصفه. لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى هذا الصوت ورأى هذا المنظر ارتعب وسقط على الأرض من شدة هول ما رأى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته فزعا، وربما أشد من الفزع الأول، فرجع إلى بيته وقال زملوني زملوني، وفي رواية دثروني دثروني، من شدة الحرارة التي أتت في جسده صبوا عليه من الماء البارد. فتلفف النبي صلى الله عليه وسلم لارتفاع الحرارة التي أصابته. ما معنى دثروني دثروني؟ الدثار أيها الإخوة، طبعا الشيء الذي يمس شعر بدنك يسمى شعار، والذي فوقه الثوب يعني الآن هذا يسمى دثار، والذي داخله شعار. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أنه يلتحف صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا يا أيها المدثر قم، خلاص انتهى الآن الأيام التي لا هنا الآن حياة جديدة، صفحة من التاريخ جديدة، نهاية هذه الراحة والدعاء وحياة الناس هذه التي أقيمت على الفوضى والبعد عن الله سبحانه وتعالى، هنا الآن تاريخ جديد سيكون إلى نهاية هذه الدنيا. يا أيها المدثر قم قم فأنذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بدايات دعوته أنا النذير العريان. من نذير العريان؟ الذي يأتي إلى قومه ينذرهم بقدوم جيش، فيخلع ثوبه ويشير إليه، وبعضهم قد يقف ويجدع أنف راحلته، فمن شدة الفزع يرمي ثيابه، فلما يراه الناس يعلمون أن هناك مصيبة حصلت وحلت. وهنا أيها الإخوة من باب المشابهة في هذه الآية، التدثر واللحاف والتغطية لا تناسب حال المنذر. أنا النذير العريان إذن فقم وألقي، ألقي هذا اللحاف وألقي ما عليك. هنا بدأت الدعوة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. هنا بدأت الدعوة، بهذا النداء سيتفرق الناس، سيتفرق الناس إلى فريقين، متقين وفجار، ومسلمين وكفار، وفريق في الجنة وفريق في النار. هذا هو النداء العظيم الذي الآن سينقسم فيه الناس، سيصبح القريب جدا عدو والبعيد جدا أحب إليك من أخيك، ومن قرابتك ومن أحيانا الناس جميعا. هنا الآن ستتغير الموازين، ستتغير الأحكام، سيتغير الحب، قد يبغض الابن والده والوالد ابنه، وبل قد يتقاتلون. كل ذلك لماذا؟ إحياء لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، ومبادئ الناس ستتغير، ستكون على ميزان الحق وميزان ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وما يرضاه. هنا تتغير الموازين من هذا النداء العظيم الخالد. هذه أيها الإخوة بدايات الوحي بعد أن فتر هذه المدة الوجيزة، وقلنا أنها لم تتجاوز على أكثر الأحوال 40 يوما ونحو ذلك. وفي الغد بإذن الله ستبدأ التعليم، وسيبدأ نور الوحي أول ما ينزل من الوحي، الوحي يعني غضا طريا في بداياته. وسنعلم كذلك أول الأمور أهمية في هذا التشريع. وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.